الكرام اشترطوا للتكليف بتوحيده الجلال والإكرام، وهو الشرط الرابع تمامة إحدى حاستي الصنع أو البصر. ما تعليل ذلك وما دليله؟ أولا تعليله تقدم معنا في الكلام وأشير إليه أن من فقد سمعه وبصره قلت بمثابة من فقد عقله، لا طريق لتعليمه لا عن طريق السماع والكلام ولا عن طريق الإشارة ليرى، فيرتفع عنه التكليف. وما حكمه؟ سيأتينا بعد ذلك ما حكمه في الآخرة إن شاء الله. إنما يرتفع عنه التكليف والقلم فهو بمثابة المجنون الذي فقد عقله. وهل لذلك دليل من الأثر؟ نعم لذلك دليل. يقول الحافظ الإمام ابن حجر في الإصابة في الجزء الرابع صفحة 18 وإنما اقتصرت على كلامه لأنني سأول بالأحاديث الكثيرة في هذه القضية عند ما يلي هذه المسألة. ما حكم من لم توجد فيه شروط التكليف في الآخرة؟ أنا ومن أهل الجنة ومن أهل النار. سأول بالأحاديث الكثيرة التي أشار إليها الإمام ابن حجر بكلامه يقرر فيها هذه القضية. يقول الإمام ابن حجر: ورد الحديث من عدة طرق في حق الشيخ الحرم أي الكبير الذي طعن في السن وفقد عقله ووعيه وأصيب بالخرف، في حق الشيخ الهرم الذي لا وعي، ومن مات في الفترة فهو في غفلة ولم تبلغه الدعوة، ومن ولد أكمه أعمى أصم، ومن ولد مجنونا أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ، ونحو ذلك. وأن كل منهم يبلي بحجة يوم القيامة فيقول: ربي لو عقلت وجاءني رسول لآمنت. هذا تأتينا مدلول الأحاديث بذلك، والأحاديث في درجة الاستفاضة فوق المشهور ودون المتواتر وهي مقطوع بصحتها كما تأتينا. وأورد ما لا يقل عن 5 أحاديث منها في تقرير هذه القضية. من لم توجد فيه شروط التكليف ما حكمه؟ يكلف في الآخرة. يقول الحافظ ابن حجر: فيقول هؤلاء: لو كان عندنا عقل لا أدركنا وآمنا، لو جاءنا رسول لآمنا. يقول: فترفع لهم النار يوم القيامة ويقول الله لهم: ردوها أي ادخلوها، فمن دخلها صارت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها ذليلا باخرا صغيرا صاغرا. ردوها، فمن دخلها قلبها الله عليه بردا وسلاما. هذا التكليف الذي سيكلفون به يوم القيامة. ومن لم يدخلها يقول الله له: أنت كذبتني، فكيف لو أرسلت إليك رسلا لكنت أشد تكذيبا لهم، اذهبوا فادخلوها داخلي. قال الحافظ ابن حجر: وقد جمعت طرق الأحاديث في ذلك في جزء مفرد. هذا الجزء المفرد لم أقف عليه، وأشار إليه الحافظ كما قلت في الإصابة وفي فتح الباري كما سيأتينا. يقول: جمع هذه الأحاديث التي تدل على أن من فقد بعض شروط التكليف بالتوحيد يكلف يوم القيامة لأن يرفع الله له عنقا من النار، ثم يقول الله لهم: ردوها أي ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها ذليلا صغيرا. هذه الأحاديث تقرر هذا الأمر. الشاهد فيها: من ولد أكمه أعمى أصم أي فقد سمعه وبصره فلا تكليف عليه. هذه هي شروط التكليف بالتوحيد: العقل، البلوغ، بلوغ الدعوة ووصولها، سلامة إحدى حاستي السمع أو البصر. مسألة وهي التي وعدت بالكلام عليها: ما حكم من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد؟ كما لو مات وهو صغير، كما لو لم تبلغه الدعوة، كما لو كان مجنون، كما لو فقد سمعه وبصره. ما حكم هذا عند الله جل وعلا؟ قلنا: ظن الله ألا يعذبه، لكن هل يدخل الجنة؟ أو يمتحن ويكلف؟ هذه المسألة إخوة الكرام لها شقان وجانبان، ومن الإنصاف أن نفصل بينهما لئلا نعطي حكم أحد الجانبين للآخر. الجانب الأول من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد وهو من أولاد المسلمين، أي ولد صغير من أولاد المسلمين مات قبل أن يكلف بتوحيد رب العالمين، مات قبل بلوغه، فما حكمه؟ هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار أو يكلف أو يكون ترابا؟ ما الحكم فيه؟ مات وعمره يوم بعد ولادته بساعة، ما صدر منه توحيد، ما حكمه؟ هذه في الحقيقة لأئمتنا فيها قول يختلف عن الشق الثاني. أولاد المشركين يختلفون عن أولاد المسلمين في الحكم، من مات في الكفر يختلف عن أولاد المسلمين في الحكم. من كان بالغا وهو مجنون أو فقد سمعه وبصره يختلف عن أولاد المسلمين الذين ماتوا وهم صغار في الحكم، فلا بد إذا من تمييز هذه المسألة عن تلك. إذا أولاد المسلمين لم توجد فيهم شروط التكليف بتوحيد رب العالمين وماتوا قبل بلوغهم، ما حكمهم؟ نقل عن أهل السنة قولان في هذه المسألة، قول مرجوح مردود وقول معتمد مقبول. أما القول الأول قال به أربعة من أئمتنا الكرام ومن السلف الصالحين، الحمادان حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوة، هؤلاء الأربعة قالوا قولا وهم من أهل السنة ومن شيوخ أهل السنة، والمعتمد عند أهل السنة خلاف هذا القول الحمادان، وكل منهما إمام ثقة عدل الرضا، لكن الفرق بينهما كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل كالفرق بين أبويهما في الصرف، هنا دينار وهنا درهم، والدينار يعدل 10 دراهم، فحماد بن سلمة بن دينار أعلى من حماد بن زيد بن درهم، كل منهما إمام، لكن الفرق بينهما في الإمامة والضبط كالفرق بين أبويهما في الصرف، يعني لو هذا دينار وهذا درهم الدينار يسوى 10 دراهم، هذا كلام الإمام أحمد. وكما قلت كل منهما مخرج له في الصحيح، وهما من شيوخ أهل السنة والجماعة. والإمام الثالث عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام في زمانه، والإمام الرابع إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي يقال له إسحاق بن راهويا، وغالب ظني مر معنا ما يختم بويه كيف نضبطه عندنا في العلوم الشرعية، ذكرت هذا في هذه المحاضرات أم لا؟ ما تقدم؟ لعلني ذكرته في محاضرات المعهد في فصول الدراسة وانتقل ذهني إلى هنا، لكن غالب ظني ذكرت هناك، وأنا متأكد أحد عندنا سمع هذا مني في فصول الدراسة ما يختم بويه كنا نضبطه إذا تكلمنا في العلوم الشرعية بضم ما قبل الواو وإسكان الواو وفتح ما بعد الواو بعدها هاء ساكنة، راهويا سيبويا نطويا حلويا، كل ما يختم بويه ننفطه ونتصرف فيه، لأن ويه اسم شيطان كما نقل هذا عن عمر بن الخطاب وعن إبراهيم النخعي عليهم رحمة الله. فلأجل أن نتحاشى أن نبقى بهذا الاسم القبيح ويس كما كنا نتصرف في الاسم، فنضم ما قبل الواو ونسكن الواو ونفتح ما بعد الواو راهويا. وأما أهل النحو واللغة راهوي فيفتحون ما قبل الواو راها ويفتحون الواو راها وي ويسكنون الواو بعدها هاء ساكنه، را هوي را هويا في بوي في بويا. وهذا اخوتي الكرام منصوص عليه عند ائمتنا، وكل من يتكلم في العلوم الشرعيه لا يجوز ان ينطق الاسم الذي يختم بوي الا بالصيغه التي ذكرتها، فحذاري ان يعتبر واحد منكم ان هذا من باب اللحم وعدم يعني الوعي. لا الضبط عندنا لكل اسم يختم بواو ان تضم ما قبل الواو وان تسكن الواو وان تفتح ما بعد الواو بعد ان ساكنه. را هولا في هولا. وإذا غضب علماء النحو فنقول لهم لكم اصطلاحكم ولا اصطلاحنا. ولذلك لو نظرتم في كتب الحديث كل اسم يختم بواو يطلق بهذا الضبط في كتب الحديث الصحيحين وغيرهما. وانظروا تقرير هذا في تجريد الراوي في صفحة 226 وانظروه في بغية الوعاصي طبقات النحاس وصل الكتابين للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 28-400 وانظروه في تهذيب الأسماء واللغات لشيخ الإسلام الإمام النووي في الجزء الثاني في القسم الأول صفحة 58-200 وانظروه في معجم الأدباء ليقوت الحلوي في الجزء الأول صفحة 55-200 وفي غير ذلك من الكتب. وإنما ذكرت هذا لأنني غالب ظني هذه السنة عندما ذكرت هذا في بعض الفصول كأنني رأيت على وجوههم يعني علامة الاستغراب وفي شفاههم علامة التعجب وابتسامة يعني تعجب كيف يقول راهوية. فأزلت الإشكال ولذلك خشيت أن يستشكل بعضكم. انظروا هذه الكتب وانظروه في المقاصد الحسنة عند ويه وهو مرتب على حسب الحروف. ويه عند حرف الواو انظروا إلى اسم ويه اسم شيطان يتكلم عليه. وانظروه أيضا في كشف الخفاء لإمام العجلوني عند أيضا اسم ويه اسم شيطان يتكلم عليه وكيف يضبط العلماء ما يختم بويه من نحويين وشرعيين كيف نضبطه في الاصطلاحات الشرعية وفي الاصطلاحات اللغوية. إذا هؤلاء الأربعة الحمادان وشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويا الذي هو شيخ الإمام البخاري وهو الذي أشار على الإمام البخاري بأن يجرب الحديث الصحيح فقبل الإمام البخاري إشارة شيخه فألف هذا الجامع الصحيح المختصر المسند من أمود رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه وأيامه. فرحم الله التلميذ وشيخه وكان البخاري عليه رحمة الله يقول ما استصغرت نفسي إلا عند شيخي عند هذا الشيخ المبارك إسحاق ابن راهويا حقيقة إمام علم ضبطه بهذه الشاكلة كما قلت. هؤلاء الأربعة يقولون أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل بلوغهم وتكليفهم نتوقف فيهم فلا ننزلهم جنة ولا نارا ولا نتكلم في أمرهم ونصوب شأنهم إلى ربهم. ما دليلكم؟ قالوا عندنا دليل صحيح صريح في القضية أن عض عليه بالنوازل ونحن في سلامة وعافية. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه ورواه الإمام النسائي وابن ماجه في السنن ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد ورواه الإمام الآجري في الشريعة وأبو داود الطيالسي في مسنده. ومن العجيب أن الإمام القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة اقتصر في عزم الحديث على الكتاب الأخير وهو أبو داود الطيالسي. وإذا كان في صحيح مسلم فحقيقة من يعني الإجحاف أن نعزو الحديث مسند أبي داود الطيالسي ونعد الطرف عن صحيح مسلم فهو بالمسند صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه كما قلت وفي الكتب الأخرى. إنما اقتصر الإمام القرطبي في عزمه إلى أبي داود الطيالسي ولهم الحديث عن أم عائشة رضي الله عنها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على صبي من الأنصار جنازة صبي من الأنصار حضرت فدعي النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه. فقالت أمنا عائشة مبتهجة فرحة لما حصل لهذا الصبي الذي مات قبل الحنك والبلوغ والتكليف هنيئا له عصفور من عصافير الجنة هنيئا له أي مات قبل أن يبلغ عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعلم أن ما عرف الشر ما عمله هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فقال الحمدان وعبد الله بن المبارك شيخ الإسلام وقرينه الإمام إسحاق بن راهوي عليهم جميعا رحمة الله، حتى الحديث يدل على الوقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد على أمنا عائشة رضي الله عنها الحكم بالجنة على هذا الصبي من أولاد الأنصار، وقال لها وغير ذلك أهل الجنة كتبوا وهم في أصلاب آبائهم، وأهل النار كتبوا وهم في أصلاب آبائهم. كأن هؤلاء الأربع يقولون ونحن لا ندري معنى الحديث، هل هذا من أهل الجنة أو من أهل النار؟ المنطق عن الكلام عنه والنقد في هذه المسألة ولا نتكلم في حكمه في الآخر. والحديث في الحقيقة لا يدل على هذا، ولا يحتمل الحديث هذا بحال من الأحوال، إنما يحتمل الحديث أمرين معتبرين، ولعدم وضوح هذين الأمرين عند بعض أئمتنا قالوا أقوالا أخرى، قالوا ثلاثة أقوال مردودة كما سيأتينا، والقولان الأولان هما المعتمدان المقبولان في معنى الحديث. القول الأول إن نبينا عليه الصلاة والسلام ما أنكر على أمنا عائشة رضي الله عنها حكمها على هذا الصبي لأنه من أهل الجنة، وما قال لا إن هذا الحكم ليس بصحيح وحكمت باطلة ويجب عليك أن تتوقفي، لا ثم لا، إنما انقض إنكاره على تسرعها في كلامها. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها من أين لك هذا؟ وهذا حكم شرعي ومصدره النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا ما أخبرتك بأن أولاد المسلمين في الجنة، فكيف تتكلمين بهذه المسألة عن طريق العقل والرأي؟ ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في الأحكام الشرعية عن طريق عقله، هذا في الأحكام الدنيوية، فكيف في الأحكام الأخروية في فعل رب البرية؟ ماذا سيفعل مع عباده وكيف تحاسبهم وأي دار سيدخلهم؟ إذا لم نسمع هذا ممن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن نتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع إنكاره على تفرع أمنا عائشة في حكمها رضي الله عنها لا في خطأها في الحكم، ما قال لها أخطأت، إنما قال يعني أو غير ذلك، ولداعي معنى الحديث للتفرع، وأنت ينبغي أن تأخذ الحكم من مصدره ولا تقولي له عن طريق الاجتهاد في هذه الأمور التي هي أحكام شرعية ويضاف إليها في هذه القضية أنها أمور غيبية. هذا جواب أول. وجواب ثاني معتمد، وهو أننا كما سيأتينا نجزم بأن أولاد المسلمين في الجنة، وهذا هو المعتمد عند أهل السنة وهو القول الحق الذي دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة، لكننا مع قولنا بأن أولاد المسلمين في الجنة لا نجزم للمعين بذلك، لأننا تألى على الله، كما أننا نقول الموحدون في الجنة وما عندنا شك في ذلك، فلو سئلنا عن واحد بعينه هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار ماذا نقول؟ نرجو له الجنة، نرجو، ولا نجزم بذلك لأننا تألى على الله. فإذا نحن نحكم حكما عاما، أما الفرد المعين لا نقطع له بذلك من باب التزام الأدب مع الرب لئلا نتألى عليه ونحكم في هذا الأمر بين يديه. إذا إما أن الإنكار منصب على التكرر، وإما أن الإنكار منصب على تعيين الجنة لفرد معين، وأنه على تعيين فرد معين بأنه من أهل الجنة. الإنكار منصب على هذا لا على أن أولاد المسلمين في الجنة، الإنكار ليس على هذه القضية، هم في الجنة، لكن لا نجزم للمعين بذلك لأننا نتألى على ربنا المالك سبحانه وتعالى. هذان الجوابان. هما المعتمدان في بيان هذا الحديث وفي تأويله. ولما لم يظهر هذا لبعض أئمتنا قالوا أقوالا أخرى مردودة، منها يقول بعض علمائنا الكرام صدر هذا من نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلمه الله بأن أولاد المسلمين في الجنة، ثم أعلمه بأنهم في الجنة، فكأن هذا منسوخ. توقف النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر بناء على الأدلة العامة التي نزلت عليه بأن من وحد الله في الجنة، ومن لم يوحده إذا كان عنده عذر ولم يكلف لم يعذب، فأمره موكول إلى الله فلن يتكلم في شأنه. ثم أعلمه الله بأن أولاد المسلمين على الخصوص إذا لم توجد فيهم شروط التكليف بالتوحيد فهم في الجنة كرما من ربنا المجيد. إذن هذا قبل العلم، وهذا لا دليل عليه، والحديث لا يدل على وقت نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لنقول بهذا الجواب. الجواب الثاني أبعد من ذلك بكثير، وهذا إليه الإمام الحلمي، وهو شيخ الإمام البيهقي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، وهو في 3 مجلدات، وهذا في المجلد الأول صفحة 59 و100. وهو في هذه المجلدات الثلاثة تكلم على حديث الإيمان بضع و70 شعبة، يعني تكلم على هذه الشعب في هذه المجلدات الثلاثة، وكل مجلد لا يقل عن 700 صفحة. المنهاج في شعب الإيمان فيه شرح هذا الحديث فقط. يقول في الجزء الأول عند هذه القضية وذكر هذا الحديث، يقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم توقف في هذا الصبي لكونه ولد منافقين ينسبان الى الأنصار. واذا كان الابوان منافقين فصار الولد اذا ابنا لكافرين، فخرج عن كونه من اولاد المسلمين، فليس له حكم اولاد المسلمين. هل هو من اهل الجنه ام لا؟ العلم عند الله لابد من ان يمتحن، فهل سيطيع ام لا؟ لا يعلم هذا الا الله، الله اعلم بما كانوا عاملين، ولا يظهر معلوم الله فيهم الا بعد امتحان في عرفات الموقف. اذا هذا يقول لعله هذا الصبي كان ابنا لابوين منافقين، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في شانه وفي امره. وهذا التاويل في الحقيقه غريب بعيد، وإنما التجأ إليه الإمام الحليمي لأنه رأى أن الحديث يعارض الأدلة الصحيحة الكثيرة في أن أولاد المسلمين في الجنة، فقال لعله إذن ولدا لمنافقين. ولما لم يهتدي للجوابين المحكمين المتقدمين قال ما قال، والحديث فيه تصريح بأنه صبي من أولاد الأنصار من سجان الأنصار، وليس هو من أبوين منافقين كما قاله الإمام الحلمي، ما قال به أحد قبله ولا بعده، فهو قول من فرد به، وهو كما قال احتمال من غير أن يكون دليلا على هذا الاستدلال. القول الثالث ذهب إليه شيخ أهل السنة الإمام أحمد، فقال هذا الحديث لا يصح مع ثبوته، لكن فيه خطأ، يعني إسناده صحيح لكن حصل فيه لبس وفيه وهم وخطأ، فهو حديث مردود لمعارضته ما هو أقوى منه، وهذا الذي يسمى بالشذوذ عندنا، أي إذا خالف الصحيح ما هو أصح منه فيحكم عليه بالشذوذ ويطرح ما صحته. والإمام أحمد يقول هذا، ثم بعد أن قال هذا قال: ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ يعني هذه القضية مفروغ منها، والحديث يشير إلى الوقت في أولاد المسلمين، وإذا كان كذلك ويعارض ما هو ثابت معلوم من أن أولاد المسلمين في الجنة، فنقول إنه شاذ لا يصح، شاذ لا يصح، فهو إذن مردود لا يحتج به ولا يعول عليه. في 3 أجوبة كما قلت، كلها بسبب الغفلة عن الجوابين المعتمدين. الجواب الأول: الإنكار منصب على التسرع لا على الحكم، على التفرع في الحكم لا على الحكم. الحكم صحيح لكن لا يجوز ان تتفرع, وينبغي ان تاخذ الحكم من مصدر رأس البيوت من ابوابها. والثاني الانكار منصب على الجزم بمعين للجنه, فنحن نقول اولاد المسلمين في الجنه دون ان نجزم لذلك بذلك لمعين من اولاد المسلمين, كما نقول الموحدون في الجنه ولا نجزم لواحد الا اذا ورد النص بذلك انه من اهل الجنه كالعشره المبشرين بالجنه وغيرهم رضوان الله على الصحابه اجمعين. إذن هذا الحديث لا دليل فيه على هذا القول, وبالتالي لا يصح القول بالوقف. إذن ما المعتمد؟ المعتمد أن أولاد المسلمون في الجنة. وقد حكى عدد من أئمتنا الإجماع في هذه المسألة, والصحيح أنه لا إجماع ولا اتفاق مع وجود النزاع من هؤلاء الأئمة الأتقياء العلماء. نعم, القول الحق المعتمد هو القول الثاني. قال الإمام ابن كثير في تفسيره في سورة الإسراء عند الآية المتقدمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, في الجزء الثالث صفحة 230, عندما بحث ما حكم من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد وقد أسهم في البحث, يقول رحمه الله: أما وجدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء بنجاتهم, لا خلاف بين العلماء بنجاتهم. والحقيقة يوجد هناك خلاف, لكن لعله لا خلاف معتبرا, يعني لا يوجد خلاف معتبر في هذه المسألة, خلاف لكنه مردود. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث: أجمع كل من يعتد به على أن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ في الجنة. ثم قال: وقال بعض من لا يعتد به. والحقيقة العبارة قاسية, وأربعة من أئمتنا كل واحد يعتد به, يعني كما يعتد بالإمام النووي وأقوح ورحمة الله عليهم جميعا. ولذلك التعبير عن قول هؤلاء بأنه لا يعتد بالقائلين هذا خبر. لو قيل لا يعتد بهذا القول مع جلالة من قام به لا حرج ولا إشكال. أما لا يعتد من قال بعض من لا يعتد به العبارة قاسية. ولذلك ضرب عنها صفحا الإمام ابن حجر في فتح الباري عندما نقل كلام النووي فقال: وقال بعضهم نتوقف فيهم فلا نجزم لهم بجنة ولا نار. فقال بعضهم, هكذا فعل الإمام القبلي في شرح صحيح مسلم عندما نقل كلام النووي ورأى قسوة العبارة عنده فتصرف فيها, فبدل من ان يقول وقال بعض من لا يعتد به وقال بعض. وهذا ينبغي ان نعيه اخوتي الكرام به, قد نرد القول مع جلالة القائل, وليس في ذلك منقص على القائل, وكل واحد يؤخذ من قوله ويفرق الا المصطفى عليه الصلاه والسلام اسلامه, واذا اخطا الانسان كان ماذا. لكن في الحقيقه يعني من الرزايا والبلايا أن نقول لعلمائنا لا يعتد بهم. وإذا صدر هذا من إمام أحيانا يعني من بعد الغفلة والسهو فنلتمس له عذرا, ولا نقول له أنت لا يعتد بك كيف تقول هذا عن أئمتنا, لكن نقول هذه العبارة خطر وسهو وقصور في التعبير, فغفر الله للإمام النووي والقول بهذا خطأ, فرحمة الله على من قال به. والمعتمد هو القول الحق, وهو أن أولاد المسلمين هو دخول أولي في ذلك اللقب, وأقوى ما يفسر به أصحاب اليمين في سورة المدثر ولدان المسلمين, وفي الآية قرينتان وجلالتان تدلان على هذا كما قرر هذا الإمام الفراء في معاني القرآن, ونقلهما آيتين الدلالتين عنه المفسر. الدلالة الأولى: لفظ رهينة أي مرتهنة محبوسة بعملها, كل نفس بما كسبت رهينة. وهل أولاد المسلمين كسبوا شيئا وعملوا شيئا ليرهنوا ويحبسوا من أجله ويحاسبوا عليه ويوقفوا من أجله؟ عندهم شيء؟ الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. إذا تفسير أصحاب اليمين بأنهم ولدان المسلمين هذا حق تفسير، وكنا له حكم الرفع ولا مانع أن نقبل غيره، لكن هو أول ما يدخل في ذلك اللفظ لهاتين القرينتين، الأولى كل نفس بما كسبت رهينة أي مرتهنة محبوسة لتحاسب على عملها إن خيرا فخير، حول الله يتساءلون. انظر ماذا قال الله، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآية. هذا التساؤل هل هو سؤال من حضر عرفات الموت وحوطه ونهل ونوقش ونصب له ميزان ونشر له ديوان، أم هو سؤال ظل جاهل لا يدري وقائع الأمور يوم المشور؟ هذا لو كان من المكلفين من الموحدين المتقين وأخذ كتابه بيمينه ووضع في ميزان وحوسب ثم نجا لعلم أن أولئك دخلوا سقر لما جرى منهم من ظلم وكفر. وأما هؤلاء الذين يتساءلون لا يعرفون، لا وزنوا ولا حوسبوا ولا نوقشوا، إنما أدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. فلما نظر أهل الجنة إلى أهل النار هم أتعجبوا، أما بقية أهل الجنة لدائم العجب، لأنهم يعرفون السبب الذي من أهله دخل الكفار النار، وإذا علم السبب دخل العجب، لكن هؤلاء ما عرفوا السبب. فلما أشرفوا على أهل النار ما سلككم في سقر، أنتم عزيز يوجد في الآخرة داران جنة ونار، لم تدخلون النار؟ فعالوا معنا إلى الجنة، أنتم ما عندكم عقول، لما أويتم إلى هذه النار تعذبون فيها؟ هذا سؤال غر جاهل أو سؤال خبير بصير يعلم ما جرى يوم النشور؟ سؤال غير جاهل لا يدري ما جرى. فأولئك أجابوهم قالوا لم نكن من المقلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر الآية. أما من عدا أولاد المسلمين يعلمون هذا الجواب، يعلمون هذه القضية، وهؤلاء حالهم حقيقة كحال بنت الأمير، ولعلكم تسمعون قصتها عندما خرج الناس في بعض البلدان يطالبون بالخبز، والخبز في البلاد العربية كالرز في أندونيسيا الذي هو غذاء وقوت رئيسي، يعني لا يمكن أن يعيش الإنسان هناك بدون الخبز الذي هو من الدقيق والطحين، لا يمكن إلا أن يأكل الخبز، بطور وغداء وعشاء لازم يأكل خبزا، وأما هنا يأكلون الرز بداله، وفي كل الخير، وفي كل الخير، وهو من نعم الله على عباده. على كل حال خرجوا طالبون بالخبز ولا يوجد في البلاد خبز، وهم في الغهران حتى وصلوا أمام بيت الأمير يطالبون نريد خبزا نريد خبزا، نحن في جوع نحن في شدة نحن في علاء. أشرفت بنت الأمير تنظر عليهم وهم جموع يملؤون الشوارع، قالت لأبيها ماذا يريد هؤلاء؟ قال يريدون خبزا، لا يوجد في السوق خبز لأجل أن يأكلوا، فيطالبون المسؤول من أجل أن يعني يفتح يديه وأن يوسع على الناس من أجل وجود الخيرات في الأسواق. قالت سبحان الله إذا ما وجدوا الخبز فليأكلوا الحلويات، والحلويات لعلكم تعرفون أن إذا كان كيلو الخبز بألف روبية كيلو الحلويات أقل شيء بثلاثين ألف روبية، تقول إذا ما وجدوا الخبز فليأكلوا الحلويات، كل حلويات حلوة. هذه غرة جاهلة حقيقة، غرة جاهلة هي إذا ما وجدت الخبز ماذا تأكل؟ حلويات، لأن الخزانات والدواليب والثلاجات كلها ممنوعة بالأطعمة والأشربة مما نبذ وطاب كما يقال، فهي إذا فقدت الخبز تأكل حلويات، لكن الذي يفقد الخبز من أين سيحصل على وجهه؟ فهذا كلامها كلام يعني بصير أو كلام غير جاهل من جاهل من الحياة. حقيقة من نشأ في طرف ونعمة وبطر وعندما يتجشأ يخرج اللحم عند بكائه من شبعه فما يتصور أنه يوجد في الدنيا فقر أو يوجد فقير. وقد عمل مقابلة مع كثير من الثريات في هذه الحياة، هل تتصورين أنه يوجد في الدنيا فقرا؟ قالت لا. وحقيقة هي معذورة، معذورة في جوابها، لا أقول معذورة في واقعها، الحساب ينتظرها عند ربها، لكن الجواب معذورة أنه عندما فيها فقر من صنف الخياطات، خياطات في عدة حجر ليخطن لها، لا أقول كل يوم، في اليوم عدة ملابس إذا لبست الثوب لا تعود إليه بعد ذلك، هذه تتصور أنه يوجد في الدنيا فقر؟ من الذي يعلم الفقر؟ يعلم الفقر من يعيش مع الناس، أما من هو جالس في هذه القصور والحصون وثم بعد ذلك أشياء مستوردة من هنا وهناك، ولو يعلموا أحوال الرعية والأمة كيف سيقول هنا فقر؟ هذا غر. أولاد المسلمين في الآخرة حالهم كحال بنت الأمير في الدنيا، يدخلون الجنة مباشرة من غير حساب ولا عذاب، فإذا رأوا أهل النار يتعجبون، ما سلككم في سقر؟ فما سلككم يدل على سؤال من لم يدر حقائق الأمور. وقول الله في أول الآية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، يدل على أن المراد من أصحاب اليمين هم ودام المسلمين، فليس عندهم شيء يرهنون به ويحاسبون عليه. وهذا التفسير كما قلت قرره الإمام الفراء، وهو من علماء القرن الثاني للهجرة وبداية القرن الثالث في قرابة 207 للهجرة عليه رحمة الله، وهو من الأئمة المتقدمين الإمام الفراء، وكتابه معاني القرآن في 3 مجلدات كما قلت نقله عنه أئمتنا وارتضوه، نقله ابن الجوزي في زاد المسير، ونقله الرازي في التفسير، ونقله الخاتم في كتاب التأويل، وذكره الإمام الطبري في تفسيره على أنه قول معتبر في تفسير الآية إلا أصحاب اليمين، إلا ولدان المسلمين، إلا أولاد المؤمنين فهم في الجنة، في جنات المتقين. هذه الدلالة الأولى، وكما قلت إنها من سورة المدثر. الدلالة الثانية في سورة الطور، وفيها يقول العزيز الغفور سبحانه وتعالى في آية 21 وما بعدها: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. انتبهوا إخوة الكرام، واتبعتهم ذرية، لفظ الذرية في اللغة العربية وفي الاستعمالات الشرعية يطلق على الفروع وعلى الأسر، على الأولاد وعلى الأبوين، فيقال لأصولك ذرية ذرئت منها، ويقال لفروعك ذرية ذرئوا منك وخلقوا منك. والله استعمل لفظ الذرية في الفروع وفي الأصول في كتابه جل وعلا، فقال في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. المراد هنا الأصول أم الفروع؟ الفروع. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. واستعمل الله الذرية في الأصول، فقال جل وعلا: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي أصولهم الذين بعد ذلك وجدوا منهم وتناسلوا منهم. ولذلك يقال لنبي الله نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه أبو البشرية الثاني، لأنه لا يوجد يعني احد في ذلك الارض الا من كان معه في السفينه وغرق اهل الارض، ثم منهم في السفينه ذريته واهله هم الذين جاء منهم النسل، ونحن من نسل من في السفينه، وايه لهم ان حملنا ذريتهم فصولهم في الفلك المشحون. اين نجينا اباءهم في ذلك العصر في الفلك المشحون المحمل للأسقاط ويمشي على الماء، والفلك هي السفن، آية لهم أما حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ولفظ الذرية إما أن يكون مأخوذا من برأ الله الخلق إذا خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى، فهو إذا مثل برأ، برأ برأ، والأصل فيها ذرية تركة الهمزة تسهيلا، كما يقال برية، الأصل فيها بريئة تركة الهمزة فيها تسهيلا في اللفظ، ذرية ذرية من برأ يزرع بمعنى خلق وأوجد وجعل، وآية لهم. وهنا بالنسبة للذرية في هذه الآية اتبعتهم ذريتهم أي أولادهم الذين خلقهم الله، ذريتهم أولادهم الكبار أو الصغار كما تأتي، الذين خلقهم الله وأوجدهم، أي برأهم، خلقهم، برأهم، أوجدهم سبحانه وتعالى. وإما أن يكون فعلي من البر، ذرية فعلي من البر بمعنى البث والنشر، إذا إما ذرية من برأ بمعنى خلق وأوجد حدثت الهمزة تسهيلا، وإما فعلية ذرية من الذر بمعنى البث والنشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لفظ ذرية في الآية المراد منهم الأولاد واتبعتهم ذريتهم، لكن هل المراد الكبار أو الصغار؟ أي المكلفون أو الذين هم دون التكليف وهم صغار لم يجري عليهم القلم؟ الآلة شاملة للقولين، وبكل منهما وردت آثار صحيحة، وبذلك دلالة على أن أولاد المسلمين الصغار مع آبائهم في الجنة كرما من الله وفضلا. فاستمعوا لهذه الآثار ولتلك الدلالة. قيل إن المراد من الذرية هنا الأولاد الكبار والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، أي أولادهم الكبار بإيمان، أي آمن أولادهم عندما بلغوا كما آمن الآباء، لكن درجة الأبناء أنزل من درجة الآباء، فيتكرم الله على الصنفين يوم القيامة فيرفع الأبناء إلى درجة الآباء ولا ينزل الآباء إلى درجة الأبناء، لأن هذا انقاص للعالي، فيرفع النازل ولا ينزل العالي، ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة والدرجة والمكانة والرتبة، فما ألتناهم أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هذا التفسير هو موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف عليه ابن عباس رضي الله عنهما في المستدرك بإسناد صحيح، ورواه الطبري في تفسيره، ورواه حماد وسعيد الثناء بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والإمام البيهقي في السنن الكبرى. علي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله جل وعلا يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل، ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. وهذا التفسير روي مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، رواه البزار في مسلم، ورواه إسحاق بن راهوية أيضا، ورواه ابن مردوية، ابن مردوية في تفسير البزار وابن مردوية في تفسير، ورواه النحاس في الناسخ والمنسوخ. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السابع صفحة 14، لأن الأثر كما قلت رواه البزار فهو في مجمع الزوائد يتكلمون. الحافظ الهيثمي عليه رحمة الله على درجته يقول فيه: قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه بحث. وهذا الأثر المرفوع يشهد له الأثر المرفوع الثاني ويتقوى بالأثر الموقوف المتقدم، وليس فيه من الرواة المتكلم فيهم إلا خمس: ابن الربيع والثقه الثوري وشعبة، وفيه بعض كما قال الإمام الهيثمي يزول بتعدد الطرق وبالأثر الموقوف المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل له حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه يتعلق في مغيب من أحكام الآخرة، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في هذا عن طريق رأيه وعقله. والأثر هو بنفس اللفظ: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. والأثر روي أيضا كما قلت مرفوعا، رواه الإمام الطبراني في الكبير والإمام الطبراني في الصغير، ورواه ابن مردوي أيضا في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وأولاده فيقول الله له: إنهم لم يبلغوا درجتك وهم في الجنة دونك، ويقول: ربي عملت لي ولهم. فيأمر الله بإلحاق هؤلاء به: زوجته، أولاده، آبواه، بإلحاق هؤلاء به. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: هم الإمام، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وهذه الرواية فيها محمد بن عبد الرحمن بن غضوان ضعيف كما قال الإمام الهيثمي في المجمع. وعلى هذا القول ليس هناك دلالة على قولنا بأن أولاد المسلمين في الجنة، إنما ذكرت هذا من باب ما تحتمله. إذا الأولاد الكبار إحنا من آية هذا، وعليه يكون قوله بإيمان جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال في محل نصب حال من الفاعلين. الفاعلين في الآية هم الذرية، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم حال كونهم مؤمنين إيمانا ينقص عن إيمان الآباء، فأولئك إيمانهم راسخ قوي، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا اتبعتهم ذريتهم بإيمان أنقص الإيمان، بإيمان في الجملة كما قال المفسرون، أي لهم وصف الإيمان، لكن خلطوا وقرطوا وقصروا وأساءوا وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن عندهم وصف الإيمان، ولا يستحقون الدرجات الحساب في غرف الجنان، فالأبوان فوقهم. فيمحق الله الأولاد بدرجة الآباء كرما من الله وفضلا لتقر بهم أعين آبائهم، ولتقر أعين بعضهم ببعض. إن الله يلحق ذرية المؤمن، بدرجته الأبوين في الجنة لتقر أعين بعضهم ببعض كرما من الله وفضله. إذا هذا يكون إذا بإيمان حال من الفاعل في قوله واتبعتهم ذرية، الذرية فاعل، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم حال كونهم مؤمنين، ألحقنا الذرية بآبائهم لوجود الإيمان في الذرية، لأنهم بلغوا وآمنوا لكن إيمانهم ينقص عن إيمان أبويهم، فألحقوا بهم كرما من الله وفضلا. قال الإمام الحنفي عليه رحمة الله: ويصح أن يتعلق الجار والمجرور بالفعل وهو واتبعتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، بإيمان جار ومجرور متعلق باتبعتهم، ويكون معنى الآية اتبعتهم في إيمان قاصر عن إيمان الأبوين. وعلى هذا القول كما قلت سعيد بشاهد ولا دلالة على أن أولاد المسلمين في الجنة، لأن المراد من الذرية هنا الأولاد الكبار الذين آمنوا فيستحقون الجنة، لكن الدرجة الذين فرفعوا إلى درجة الآباء كرما من الله وفضلا. المعنى الثاني الذي تشمله الآية، المراد من الذرية هنا الأولاد الصغار الذين هم دون الحنك والبلوغ ماتوا ولم يكلفوا، روي هذا أيضا موقوفا ومرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. رواية الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الطبري، ورواه الطبري أيضا عن الضحاك بن مزاحم وعن جابر بن زيد رضي الله عنه أجمعين. والضحاك وجابر من التابعين وابن عباس من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أن المراد من الأولاد هنا الأولاد الصغار، الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وما تقبل البلوغ. وروي هذا مرفوعا عن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الله ابن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله في زوائد المسلم. وإسناد الحديث الصحيح وليس فيه غير راو جار حوله كلام، وهو محمد بن عثمان. قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع الجزء السابع صفحة 217: لم أعرفه. وقال عنه الإمام الذهبي في الميزان: الخبر منكر، ولفظ الخبر إن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. في القرآن لفظ الحديث المتقدم: إن الله يلحق ذرية المؤمن به في الجنة وإن كانوا دونه في العمل، وإن كانوا دونه في العمل. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أما هنا: إن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. وبالنسبة للشق الثاني سيأتينا التفصيل عليه والإجابة عن الإشكال الذي يتعلق بهذه القضية إن شاء الله. دعونا الآن في أولاد المسلمين: إن المسلمين وأولادهم في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يقول الإمام الذهبي في الميزان: الخبر منكر، وعثمان ومحمد بن عثمان لا يدرى من هو، فتشت عنه فلم أجده. وتعقبه الإمام ابن حجر في لسان الميزان فقال: محمد بن عثمان هو الواسطي الذي تقدم ذكره، هو الواسطي. وترجمه الإمام ابن حجر قبل محمد بن عثمان الذي يقول عنه الإمام الذهبي إنه مجهول، فقدم ذكره. وقد قال عنه الإمام الأزدي: ضعيف. ووثقه ابن حبان فجعله في كتابه الثقات. ولذلك الإمام ابن حجر مال إلى تحسين هذا الحديث فأورده في الفتح، وقال: هذا أصح ما ورد في تفسير هذه الآية، ولم يتكلم على الأثر بتضعيف، وهو لا ينزل عن درجة الحسن على حسب شرطه في فتح الباري، كما بين هذا في هذه الثالثة مقدمة كتابه في صفحة 4: أن كل حديث يريده في الفتح ولا يضاعفه فلا ينزل عن درجة الاحتجاج به صحة أو حسنة، إما حسن وإما صحيح، فإذا ضاعفه فالحكم كما ذكر، وإذا ذكر الحافظ حديثا في الفتح واستشهد به دون تضعيف فهو صحيح أو حسن. فهذا يقول أصح ما ورد في تفسير الآية، وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ومال إلى تحسينه ولم يعتبر تضعيف محمد بن عثمان. وقد ذهب الإمام الشيخ أحمد شافعي في تعليقه على المسند فذكر أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن بحال أقل أحواله الحسن. ثم قال عن كلام الأزدي: قال رغم في التضعيف ويضعف أئمة انتقاد فهو من المتشددين لا يؤخذ بكلامه، ودعوى الذهبي أنه مجهول لا يعرف لا دليل عليه، وقولها الخبر منكر يقول ليس فيه ما يستنكر، والأحاديث الصحيحة تشهد بمعناه ولمعناه، فأولاد المسلمين في الجنة وأقل أحواله أنه في درجة الحسن. وذهب الإمام ابن القيم إلى تضعيف الحديث في كتابه طريق الهجرتين في صفحة 51، وذكر علتين على حسب قوله في تضعيف الحديث. العلة الأولى جهالة محمد بن عثمان، وقد علمنا أن الجهالة عنه مرفوعة، فهو محمد بن عثمان الواثقي، وهو معروف ليس بمجهول، وثقه كما تقدم معنا ابن حبان. ولذلك يقول الإمام ابن حجر في تعديل المنفعة في زوائد الرجال في زوائد المسانيد الأربعة، يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله: قال لي شيخنا الهيثمي عليه رحمة الله إن محمد بن عثمان مترجم في ثقات الإمام ابن حبان عليهم جميعا رحمة الله تعالى. أنا شيخنا الهيثمي إنه موجودا في ثقات ابن حبان، وتقدم معنا كلام الإمام الهيثمي ماذا يقول؟ لم أعرفه. يقول ابن حجر معلقا على كلام الهيثمي: فلعله قال ما قال في المجمع قبل أن يقف على ترجمة محمد بن عثمان في كتاب الثقات بابن حبان. يعني الذهبي الهيثمي يقول لابن حجر، وابن حجر تلميذا للإمام الهيثمي، الهيثمي يقول للإمام ابن حجر: محمد بن عثمان الواسطي في ثقات بابن حبان، وهو يترجمه في المجمع كما تقدم ما نقول لم أعرفه، لذلك إسناد الثقات إلا محمد بن عثمان فلم أعرفه. أنت تقول لتلميذك هو في ثقات ابن حبان. ذكر هذا الحافظ ابن حجر كما قلت في تعديل المنفعة في زوائد المسانيد الأربعة. أي مسانيد يقصد بها؟ المسانيد الأربعة ما هي؟ كان رؤوسهم تخفض أحيانا، يعني وعددا من جد أهل الباطل في باطلهم، وعجزنا عن حقنا وفي حقنا. أي مسانيد يقصد بها المسانيد الأربعة؟ فيكم من يدري أو فيكم من ينام؟ مسند أبي حنيفة، ومسند الشافعي، وموطأ مالك، ومسند الإمام أحمد. إذا يوجد رجل في هذه الكتب الأربعة ليس له ترجمة في التقريب